بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى تحديد المنظور إليه من النساء المبتذلات، وأنه هل ينحصر جواز النظر إليهن في خصوص رؤوسهن وأيديهن، أم يجوز النظر إلى ما جرت عادتهن بإبدائه حتى لو كان ما جرت عادتهن بإبدائه أجلكم الله العورة، فهل يلتزم بذا أو ذا؟ قلت: تمام المدار عندنا على ملاحظة الدليل المستند إليه في مقام إثبات جواز النظر، فإن كان الدليل الدال على جواز النظر هو رواية السكوني التي وردت في النظر إلى نساء أهل الذمة، فإنها قد حصرت النظر بمسألة الشعور والأيدي، والبناء على التعدي عن ذلك إلى بقية العناوين الأخرى غير عرفيين، فينحصر جواز النظر في خصوص الوجوه والرأس واليدين لا مطلقا. أما لو كان دليل الجواز هو عبارة عن روايات الإماء وأنهن بمنزلة الإماء المملوكات، فإنه يجوز النظر إليهن مطلقاً، يعني أن النظر إليهن ليس محدداً، إذ يجوز النظر إلى الأمة مطلقاً. ومثل ذلك لو كان المستند هو رواية عباد بن صهيب، فإن مقتضى إطلاقها البناء على جواز النظر إلى كل ما جرت عادتهن بإبدائه، وأنهن لا ينتهين متى طلب منهن الساتر وعدم الإظهار. وقد عرفت منا فيما تقدم عدم تمامية الطائفتين الثانية والثالثة في الدلالة على المطلوب، وحصر الدليل في خصوص الطائفة الأولى، ومقتضى ذلك البناء على جواز النظر إلى كل ما جرت عادتهن بإبدائه حتى العورة، من دون فارق بين مورد ومورد آخر. الأستاذ الشيخ مكارم أطال الله في عمره الشريف، مع بنائه على تمامية دلالة رواية عباد بن صهيب على جواز الكشف، إلا أنه منع من دلالتها على الإطلاق، وقال بأن أقصى ما يمكن البناء على جواز النظر إليه منهن وخصوص الرؤوس والأيدي لا مطلقان، وتمسك لذلك بالانصراف، فقال بأن رواية عباد بن صهيب، طبعا هو أشار إلى رواية السكوني، زين، وإحنا ذكرنا قبل قليل بأنه لو كان مستندنا في المقام هي رواية السكوني فإن الأمر يقضي بالبناء على حصر الجواز في خصوص الرؤوس والأيدي. قال بأن رواية عباد بن صهيب منصرفة إلى خصوص الرؤوس والأيدي، فلا يجوز النظر إلى أكثر من ذلك، بمعنى لا ينظر إليهن مطلقا. ولا يخفى ما فيه، إذ لو سلمنا بوجود انصراف في المقام فإنه من الانصراف البدوي الذي يندفع بأدنى تأمل، ولو بني على كونه انصرافا مستقرا فإنه من الانصراف الناجم من غلبة الوجود، وليس الانصراف الناجم من كثرة الاستعمال، وعليه لا يكون مانعا من انعقاد الإطلاق الموجب للبناء على جواز النظر إليهن مطلقان. إذن تحصل أنه يجوز النظر إلى النساء المبتذلات مطلقا في كل ما جرت عادتهن بإبدائه من دون تحديد للمنظور. نعم، مقتضى الاحتياط، مقتضى الورع، مقتضى التقوائية، مقتضى اجتناب الشبهة، مقتضى كف النظر عنهن مطلقا فضلا عما هو الذي لم يرد في النصوص من الرؤوس والأيدي. طيب، النقطة الثانية في البحث، وهي اشتراط جواز النظر بشرطين كما عرفت. الشرط الأول عدم التلذذ الشهوي، والشرط الثاني ألا يكون النظر بريبة. الكلام في ملاحظة هذين الشرطين. مقتضى معتبرة عباد بن صهيب المتقدمة، والتي جعلناها العمدة في الالتزام بجواز النظر، البناء على جواز النظر مطلقا حتى وإن كان النظر مستلزما للتلذذ الشهوي، وحتى لو كان النظر موجبا للوقوع في الريبة، لأن معتبر عباد مطلق دل على جواز النظر إليهن ما دمنا لا ينتهينا إذا نهينا، بل لو كان المستند في الجواز أيضا هو خبر السكون فإنه يقضي بجواز النظر إليهن مطلقا، لأن الشارع المقدس قد أسقط حرمتهن، وبالتالي يبنى على الجواز. بل حتى لو كان مستند الجواز هو روايات كونهن إماء، فإنه يدل على جواز النظر إليهن مطلقا وإن استلزم التلذذ الشهوي أو الوقوع في الريبة. فإذا مقتضى ما دل على الجواز هو عدم البناء على التقييد بما ذكر، إلا أن الموجب لاعتبار الشرطين المذكورين ملاحظة مذاق الشارع المقدس، فإن المعروف من البناء على حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، وقد خرج من تحت هذا العنوان أو من تحت هذا العموم، من تحت ما دل على المنع من النظر إلى المرأة الأجنبية، كون النظر نظرا عاديا لا يتضمن تلذذا شهويا ولا ريبا. يبقى النظر المشتمل عليهما داخلا تحت ما دل على حرمة النظر حينئذ. هذا ما يمكن أن يذكر وجها لاعتبار هذين الشرطين. سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه وجه اعتبار الشرطين بدليلين غير مذاق الشارع المقدس، فوجه اعتبار الشرط الأول وهو عدم كون التلذذ تلذذا، عدم كون النظر متضمنا للتلذذ الشهواني، وجه ذلك بالاستناد إلى قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بتقريب أشرنا له فيما مضى وأكرره أيضا طلبا للفائدة. قال بأن مدلول الآية القرآنية عبارة عن التالي: مدلولها لزوم كف النظر الذي هو بمعنى الانصراف عن الشيء تماما. فتدل الآية القرآنية حينئذ على حرمة جميع النظر، عفوا، على حرمة جميع الاستمتاع. فإذا ثبت من الخارج، يعني من دليل آخر، جواز النظر إلى بعض الأعضاء، علمنا من ذلك أن المقصود منه النظر الذي لا يكون متضمنا للتلذذ، وإلا كان مشمولا لما دل على حرمة الاستمتاع. وبعبارة ثانية، إن النظر وغض البصر أمران وجوديان متضادان، لا يعد وجود أحدهما مقدمة لترك الآخر، كما أن ترك الآخر ليس مقدمة لوجود الأول، شأنه شأن بقية الأمور المتضادة. خب، إذا كان التضاد غير منحصر، خصوصا إذا كان التضاد غير منحصر بفردين، يعني كان للضدين ضد ثالث كما هو الحال في المقام، فإن التضاد بين غض البصر بمعناه الحقيقي، وهو عبارة عن وضع جفن على جفن كما شرحناه سابقا، وبين النظر ليس منحصرا بينهما، حيث يمكن للإنسان أن يضع حائلا بين عينيه وبين الشيء المنظور إليه، مثل أبو كاظم يلبس نظارة شمسية كأن طه حسين، فحينئذ لا يرى شيئا من تلك النظارة بعد ذلك، فلا يراه حينئذ من دون حاجة إلى أن يطبق جفنيه. وعليه يكون المتعين حينئذ في غض البصر في الرواية عبارة عن صرف النظر وفرض الشيء المنظور إليه كالعدم، وهذا استعمال شائع عرفان تساعد عليه الآية القرآنية على أساس أن من الواردة فيها تبعيضية، وهي لا تنسجم إلا مع هذا التفسير. عليه تكون الآية القرآنية دالة على أن المأمور به قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ليس صرف النظر على الإطلاق، وإنما حصة خاصة من النظر، وهي عبارة عن خصوص النظر الذي يكون مستتبعا للتلذذ والاستمتاع، فيكون المنهي عنه كل ما يتعلق بالتلذذ والاستمتاعات الجنسية، بأن يفرض المنظور إليه في هذا الجانب كالعدم. فتكون الآية القرآنية دالة على لزوم رفع اليد عن النظر المتضمن للتلذذ والاستمتاع، وليس مطلق رفع النظر أو كف النظر، هكذا أفاد قدس الله تربته. فبناء عليه سوف تكون الآية القرآنية ناظرة إلى المنع عن التلذذ، عن النظر المتضمن للتلذذ الشهواني. أما بالنسبة إلى عدم الريبة، فقد استدل قدس الله تربته الطاهرة لذلك بالآيات القرآنية الواردة في سورة المؤمنون، وهي قوله تعالى قل للمؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تقريب دلالتها على المدعى بلحاظ أن الحفظ لما كان بمعنى الاهتمام بالشيء كي لا يقع في خلاف ما ينتظره، كان مدلول الآية القرآنية حينئذ أنه لا بد من التحفظ على الفروج من الحرام، وبما أن النظر مع الريبة يجعل العورة في معرض الحرام، كان مشمولا حينئذ للنهي الوارد في الآيات المباركة. إذن أقصى ما تدل عليه الآيات المذكورة هو حفظ الإنسان نفسه من الوقوع في الريبة، بمعنى الوقوع في الحرام، فتكون الآيات القرآنية دالة على المطلوب. أقول: أما بالنسبة للاستدلال على المنع من التلذذ الشهوي بآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهو في غير محله، لما تقدم منا من بيان مفصل في مدلول الآية القرآنية، وقد عرفت منا فيما مضى عدم القبول بالتقريب الذي أفاده قدس الله تربته الطاهرة في دلالة الآية، وتعرضنا أيضا للقرائن الثلاث التي أقامها لبيان مختاره في مدلولها، وقد تمت المناقشة، وعرفت أن الآية القرآنية لا تدل على حرمة النظر ببيان قد تقدم عليه، لا مجال للقبول بما أفاد. أما دليله على حرمة الريبة فإننا نسلم بما أفاد، ونقول بأن أقصى ما يستفاد من قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، يعني الذين يتصدون لحفظها عن الوقوع في الريبة، وذلك بعدم الوقوع في الحرام، ده المقدار نسلم به. ولذا نقول بأن الآيات القرآنية لا تدل على حرمة النظر بقول مطلق، وإنما تدل على حرمة النظر الموجب للوقوع في الريبة، أكثر من هذا المقدار لا مجال. وعليه يتعين الدليل عندنا في اعتبار الشرطين المذكورين بمذاق الشارع المقدس، والمستفاد من مجموع الأدلة الموجودة بأيدينا، سواء الآيات القرآنية لو بنينا على تمامية دلالتها، أم الروايات المعصومية لو بنينا على تمامية دلالتها، أم المنهج العقلائي الممضى من الشارع المقدس في عملية التستر والحجاب كما أشرنا له في البحوث الأولى. والمتحصل أن المجموع يشير إلى أن مذاق الشارع المقدس هو النظر بهذين اللحاظين أو الشرطين لا مطلقان. بقي عندنا في المقام، نعم،
لو يمكن الإنسان يدعي أنه يقول خوف الفتنة وخوف الوقوع في الريبة، الإنسان يقول أنا ما أخاف، يعني يكون متفاوت يعني هذا بين شخص وشخص، وهذا تشخيص موضوعي للمكلفين الذي يخاف الوقوع في الفتنة والريبة.
سبق أن ذكرنا أكثر من مرة بأن طبعا هذا من موضوعات الفقه الاجتماعي، ويا ليت الفقهاء يتصدون لهكذا تنقيحات لنرى لذلك إيجابية أكثر. موضوع الحجاب كله من الفقه الاجتماعي وليس من الفقه الفردي، وما دام موضوع الحجاب فقها اجتماعيا فيلزم أن يكون المنظور فيه قضية نوعية وليس المنظور فيه قضية شخصية. ولذلك ده ينفعك يا شيخ زكي في موضوعك ليلة الوفاة، أنت بتجيب غير عن الحجاب عساس لو اعترض عليك أحد كل الحجاب كل الحجاب كل الحجاب، قل بأن موضوع الحجاب من الموضوع من الفقه الاجتماعي، والذي لا يعتبر في الأمر بالمعروف والنهي عنه احتمال التأثير. الفقه الاجتماعي لا يعتبر احتمال التأثير في الأمر بالمعروف والنهي عنه والنهي عن المنكر، زين؟ ولذلك نحن نكرر دائما وأبدا الحديث عن الحجاب لأن قضية اجتماعية، فالقضية نوعية. بقي عندنا في المقام نقطة أخيرة حتى نطوي الحديث عن هذا البحث، وهو معنى الريبة. خب بعد معنى التلذذ الشهوي واضح جدا في المقام، إنما الكلام في معنى الريبة، وده الإشكال اللي طرحه الموفق شيخ عبد الله في الجلسة الماضية، ما هو الفارق بين الشرطين عندما تعتبرون شرطين عدم التلذذ الشهوي وعدم الريبة، أليس بمعنى واحد؟ لا، فرق بين التلذذ الشهوي وبين الريبة، ويمكن أن نقول بأن النسبة بينهما لو لم تكن هي نسبة العموم من وجه، فإن النسبة بينهما عبارة عن نسبة التضايف، تقدم، الوقوع في الحرام زين سببه النظر، لا الريبة هي الوقوع في الحرام، سببه النظر بتلذذ شهوي، فإن النظر بتلذذ شهوي يوجب الوقوع في الريبة، فيكون بنحو التضايف الرتب متقدم رتبة. على أي نحتاج إلى بيان حقيقة الريبة، وعندنا في المقام احتمالان، وأشار صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه إلى إضافة إلى توسعة في الاحتمالين. الاحتمال الأول ما وجد في كلمات عديد من الأعلام من أن المقصود من الريبة عبارة عن خوف الوقوع في الحرام، والاحتمال الثاني ما أفاده صاحب كشف اللثام من أن الريبة ليس خوف الوقوع في الحرام، وإنما ما يخطر في البال من النظر من دون تلذذ، ما يخطر في البال يعني ما يترتب على النظر من دون تلذذ، إعجاب زين، تأمل، تفكر في المخلوقات، النتيجة ماذا سيترتب على النظر من دون تلذذ. فالحالة النفسية الحاصلة عند الإنسان أو الشعورية من دون تلذذ. بل أضاف صاحب الكشف، اللي منكم يبغى يتابع أبو كاظم إذا أنت أهل تحقيق وتدقيق كما عودتنا في الطبعة الجديدة من كشف اللثام المجلد السابع صفحة 23 زين، ثم قال أو خوف الافتتان أو خوف افتناء أو خوف افتتان، وذا القيد أضاف صاحب الجواهر قدس الله تربته. إذن صاحب الجواهر قال خوف الوقوع في الحرام أو الافتتان، فإذن أوسع دائرة، لأنه قد يحصل الافتتان، ده بجرنا وش المقصود بالافتتان بعد زين، قد يحصل الافتتان من دون أن يحصل الوقوع في الحرام. هسه على أي حال، طبعا هني نقطة وده تقدر تأخذوا قاعدة عامة يا شيخ عبد الله زين، لا يخفى أن المفهوم المذكور وهو الريبة لم يرد في شيء من الأدلة اللفظية، هذه قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضوا زين، والذين هم لفروجهم، النظر سهم من سهام، النظر سهمة من سهم من سهام إبليس، أو غير ذلك من الروايات، لم يرد هذا المفهوم في شيء من الأدلة اللفظية حتى نبحث عن مفاده ومدلوله، وأن الشارع المقدس له فيه حقيقة مجعولة أو لا حقيقته حقيقة متشرعية أو ما شابه. أبدا لا يوجد عندنا شيء في الأدلة اللفظية مشير إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد، وعليه لابد من الرجوع في تحديد المقصود بالريبة إلى الدليل الذي دل على اشتراط عدم الريبة، يعني مثل السيد الخوئي الذي تمسك لعدم لاشتراط عدم الريبة بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، لابد أن يكون نظره في تحديد مفهوم الريبة بهذا المعيار. قال السيد الخوئي، قال كما بينا قبل قليل شنو، قال بأن المطلوب حينئذ أن يكون الحفظ بمعنى الاهتمام، بحيث لا بد من التحفظ على الفروج من الحرام، إذا كان خطور شيء في البال ينافي التحفظ على الفروج من الحرام فسوف نوسع دائرة مفهوم الريبة لتكون شاملة لهذا المورد، إذا كان الافتتان ينافي التحفظ على الفروج من الحرام فسوف نوسع دائرة مفهوم الريبة ليكون شاملا لهذا المعنى، وهكذا. فإذا لابد من ملاحظة أن المعيار كل ما يكون منافيا للتحفظ على الفروج من الحرام، فكل ما يسلب عنوان التحفظ سوف يكون نافيا أو سوف يكون محققا لمفهوم الريبة. أما بناء على مختارنا من أن دليل الاشتراط ما هو؟ مذاق الشارع المقدس. خو مذاق الشارع المقدس لا يحاسب على الخطور، ولا يحاسب على النيات، ولا يحاسب على التخيلات، وإنما يحاسب على الأمر الخارجي الوقوع. ولذلك نحن نقول في بيان حقيقة الريبة خوف الوقوع في الحرام. المقصود من الريبة عبارة عن خوف الوقوع في الحرام، فإن هذا هو المناسب لمذاق الشارع المقدس، وبالتالي الاقتصار عليه حينئذ. نعم تفضل.
فيه شبه
ببيان أنه
ليس دائما يعني أنه يكون وقوع في الحرام، وهذه أغلب المعاملات هي الناس والمجتمع والأسواق، وهذا ينظرون والنظرة هي مقدمة طبيعية، يعني هي ناتجة قهرا، يعني أنه تلذذ موجود قهرا في الأسواق وفي المجمعات وفي المدن.
أحين وين مسد الذرائع؟
خوف الوقوع في الحرام.
احنا ما منعنا من النظار. انت المفروض الان دعوه عندك دعوه وبرهانك على شيء اخر. انت المفروض دعواك ان تعريف الريبه بما ذكرتم هذا من سد الذرائع، والدليل على ذلك وقوع الناس في المشقه والعسر. احنا ما منعنا من النظر مطلقا، احنا جوزنا النظر. زين، وهذا هو الذي تريد أن تبرهنه بوقوع الناس في المشقة والعسر.
لا، جواز النظر بالذنب
يعني قصدي. الناس يمشون في الأسواق
قهراً، يعني واحد يشوف على قهراً.
قهراً بلدة يا شيخ.
بلدة يعني بيشوفه يعني.
قهراً بلدة.
ولكن يعني
قهراً بدون
لدة. الريبة لا تتجرد يعني الريبة.
يعني أجلكم الله وأجل الله السامعين. الناس يمشون في الأسواق وقد انتشرت أعضاؤهم التناسلية، الرجال يمشون في الأسواق وقد انتشرت أعضاؤهم التناسلية. يا مولانا الجليل الله يرحم والديكم، شنو هذا الكلام أصلا؟ الله يرحم والديك.
يجوز للنساء الذمة ولشعورهن ولوجورهن كهذا يعني وأيديهن يعني.
أنا ما نفهم هذا، وش رابطه بمحل البحث؟ يعني أكو ملازمة أن جواز النظار يستلزم انتشار العضو؟ كيف ما له دخل على كيف بيصير نظره بتلذذ وشهوة من دون انتشار؟
لا، مثل ابن سويد علي بن سويد لما سأل الإمام أبو الحسن صلى الله عليه وقال أنا أنظر إلى النساء ممتلى بالنظر إلى النساء الجميلات وكذا.
إيه؟
قال لا بأس إن علم صدق نيتك، يعني هو مو لازم ينجر الى انتشار.
يا ابني الله يرحم والديك،
يعني
الحين انت مو انت ذا كلامك هذا، مو قلت لك انت ما انت عارف، انت كلامك دا ينافي اشكالك. مين اللي قالك هذا كلامك يثبت دعوانا اللي قاعدين احنا نحطم فيها؟ في نهاية المطاف احنا نقرر جواز النظار، بل مقتضى الامر لو لم يتم الدليل فان مقتضى قاعدة العسر والحرج تستدعي البناء على جواز النظار، والا مشكل. فانت عند وين كلامك مربوط بسد الذرائع؟
قيد زائد، يعني قصد التلذذ هذا زيد قيد زائد.
كيف قيد زائد؟
يعني هو الروايات لم تذكر انه التلذذ اصلا.
اذا عرضت بخدمتكم، يعني مقتضى كلامكم احد امرين، اما ما ذكرته انا في مطلع الباحث من البناء على انه يجوز النظار مطلقا وان كان يستتبع التلذذ والريبه، او أعتوك أنت مشكلة إذا سد رائع.
لا، هذا في النقطة الثانية.
ها زين، مشكلة جميل. أنت تريد أن تقرر بأن النصوص مطلقة ومقتضاها البناء على جواز النظر ولو كان صح،
ولو كان
هذا خلاف مذاق الشارع يا ابني. أصلا ده يستلزم أن يكون الشارع المقدس متناقض في تشريعاته، من جهة الشارع المقدس يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبينا في الدرس الماضي أن الأمر بلحاظ الناظر لا بلحاظ المنظور. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وأن الأمر بلحاظ الناظر لا بلحاظ المنظور. وبالتالي حتى لو كان المنظور إليه كافرا أو فاسقا أو ذميا أو ما شابه لا يجوز النظر إليه. هذا الشارع المقدس يقرر، وتالي الشارع المقدس يقول بل انظروا ولو كان بتلذذ وبشهوة وكان موجبا للوقوع في الحرام. كيف ينسجم ده؟ روح الشريعة ولا تزعل يا مولانا، مقاصد الشريعة ولا تزعل يا مولانا. بعد ما عندنا مشكلة في نهاية المطاف، مذاق الشارع المقدس يتنافى. طيب، فإذا النتيجة أنه بناء على ما ذكر في بيان حقيقة الريبة، بناء عفوا على ما ذكر في دليلية اشتراط عدم الريبة، سوف يتحدد المقصود من الريبة سعة وضيقة. هذا تمام الكلام في مسألة النظر إلى النساء المبتذلات. حق البحث أو الحديث بعد ذلك في مسألة مصافحة النساء المبتذلات أو الكفار، فهل تجوز المصافحة أو لا تجوز المصافحة؟ أحيل ذلك للبحث القادم، والحمد لله.